بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن. حدثنا عياش بن الوليد الرقام، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن رحمهم الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، أخبرنا أبي، أخبرنا شعبة عن أبي البشر رحمهم الله عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال: أصابني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا، وأمر فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر رحمهم الله قال: سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عنه رجلا منا من بني غبر بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحديث الأول الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الحلاب من الماشية لابن السبيل، هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي، وخلاصة ما فيه أن مال الإنسان محترم كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فمال الإنسان المسلم محترم، لا يجوز أن يأخذ أحد منه شيئاً إلا بإذن صاحبه، وهذا أيضاً ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فإذا كان صاحب الماشية موجوداً فلا بد من استئذانه، لكن إن وجد الماشية ولم يجد صاحبها فهذا دليل على أنه قريب في غالب الأحوال، فليصوت، يعني فلينادِه: يا صاحب الماشية، يصوت ثلاثاً، فإن كان قريباً فسيأتي إليه ثم يستأذنه، وإن لم يجبه ما وجده فإن له مع حاجته هذه أن يحتلب ما يسد حاجته من غير أن يحمل معه شيئا، وهذه من الحقوق التي في المال غير الزكاة وغير النفقات الواجبة، فيها في المال حق سوى الزكاة. الله سبحانه وتعالى أنعم بهذا المال على صاحبه فلا بد من شكر هذه النعمة. فإذا لم يجد صاحبها حتى بعد أن صوت له فله أن يحتلب قدر حاجته، لكن لا يحمل شيئا معه من هذا الحلاب. والحديث الثاني حديث عباد بن بشر، هذا حديث عظيم أيضا أيها الإخوة. الرجل أصابته مسغبة، أصابه جوع لم يجد ما يأكل، فدخل حائطا من حوائط الأنصار، والحائط المقصود به المزرعة، فوجد فيها سنبلا، سنبل سنابل القمح هذه، فأخذ بعضها وفركه ثم أكله، ثم أكله، ثم أخذ بعضا من هذه السنابل ووضعه في ثوبه وأراد الخروج، فأدركه صاحب المزرعة فضربه وأخذ ما معه. وهذا شعور طبيعي، الإنسان يدافع عن ماله، والإنسان الذي يدافع عن ماله ويلقى صعوبة وشدة في ذلك، وقد يقتل، يقتل شهيدا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني في الدفاع دون ماله. فالرجل تصرف معه، مع هذا، مع عباد، تصرفا مألوفا بين الناس، أن هذا اعتدى وأخذ ما لا حق فيه، وحمل معه في ثيابه وخرج به. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه إلى ذهب عباد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له، هذا ضربه وأخذ ثوبه، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى صاحب الحائط وسأله فأخبره، فقال: أما علمته إذ كان جاهلا؟ مفترض من حقه عليك وهو أخوك ورأيت فيه الجوع والمسغبة أن تخبره أن مال الإنسان محترم ولا يجوز أن يعتدي عليه أحد، وأنه لا بد من استئذانه، وكذلك ما دمت قد رأيت فيه الجوع والمسغبة. هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام له، أفلا يليق بك أن تطعمه، أن تشبعه، أن تزيل ما به من جوعه؟ وهذا من حقوق المسلمين على بعضهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية تقتضي النصرة والإعانة والمحبة، كل ما يقوي ويجذر ويحافظ على هذه العلاقة بين المسلمين وأخوة الإيمان يجب أن يحرص عليه الإنسان المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى منه أنه تطاول عليه وضربه وأخذ ثوبه، أمره أن يرد عليه ثوبه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أن هذا محتاج جائع، له عذر يعني فيما فعل، فكان ينبغي أن يراعيه أخوه وأن يعينه، لا أن يضربه وأن يفعل به هذا الفعل. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يعطيه وسقا أو نصف وسق، الوسق هو 60 صاعا من طعام، والطعام المقصود به هنا الطعام كان في عرفهم القمح، القمح، فأعطاه هذا الذي بينه له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وحكمته، الإنسان المسلم قد يتصرف بعض التصرفات ولا يدور بخلده أنها تبلغ به المبلغ الذي يحبه ويريده. مر معنا في الدروس الماضية في العام الماضي أن رجلا وقع ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها في نهار رمضان، وقع عليها في نهار رمضان، وهذا إثم عظيم لأنه أفسد صومه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة. قال: لا أجد يا رسول الله إلا رقبتي هذه، ما عنده، فقير. قال: فأطعم، فصم 60 يوما، شهرين. قال: لا أستطيع. هو جاءته المصيبة من أين؟ من الصوم، لأنه ما يستطيع أن يصبر، فيريد أن يصوم شهرين لا يستطيع متتابعين. قال: فأطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعام من الصدقة فأعطاه له وقال تصدق بهذا. قال يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر منا؟ ما في المدينة أحد أشد فقرا منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذه فكله وتصدق به على أهلك. فالإنسان المسلم يأتيه الفرج لا يدري من أين يأتيه، فرج الله سبحانه وتعالى قريب، لكن يحتاج إلى صدق التوكل مع الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. من كان يظن أن هذا الإنسان الذي وقع في الذنب أن يكون الذنب هذا باب رزق له يأتيه من حيث لا يحتسب، كذلك هذا الرجل دخل حائط أنصاري وأكل منه بغير إذنه فضربه، فكان ذلك سبباً في أن الله سبحانه وتعالى رزقه بوسق من الطعام أو بنصف وسق، يعني 60 صاعاً أو 30 صاعاً، 60 صاعاً أو 30 صاعاً، شيء كثير ما كان يحلم به، لكن جاءه من هذا الباب. هذا كله أيها الإخوة وإن كان أمراً عارضاً، لكن يجب ألا يمر بالإنسان المسلم دون أن يكون له في نفسه مكانة. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يسوء ظن الإنسان بربه. المسلم يجب ألا يسوء ظنه بربه، إن الله على كل شيء قدير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ما يفكر الإنسان من الطريق الذي لا تفكر فيه ولا تؤمل فيه يأتيك منه الرزق بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا كله أيها الإخوة لو عدنا إلى الموضوع الذي معنا هنا دليل على أن الأموال المسلمين فيما بينهم محترمة، لا يجوز أن يعتدي الإنسان عليها. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما قال له لا يسوغ لك أن تدافع عن مالك، لا، لكن ندبه إلى ما هو الأفضل. لماذا لم تعلمه؟ لماذا لم تطعمه؟ جائع محتاج، ربما كان هذا الطعام الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه إياه مقابل الضرب، مقابل الإساءة وأخذ الثوب، وهذه كلها عقوبات، ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر وينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ولي الأمر من المسلمين في كل زمان ومكان. إذا وقعت الإنسان المسلم ظلامة عليه أن يرفعها ولي الأمر، لا أن يأخذ أن يعطي لنفسه حق الاقتصاص وحق استرداد حقه بدون أن يكون له يعني وجاهة عند ولي الأمر، يعني أقصد أن يكون له عذر عند ولي الأمر حتى يرد له حقه. وهذه هي وظيفة ولي الأمر، أنه يعدل بين الناس، أنه ينصف المظلوم من الظالم، أنه يرد الحقوق إلى أصحابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعطيه هذا المقدار من الطعام لقاء ضربه له ولقاء أخذه لثوبه، وأمره أن يرد ثوبه عليه. هذه الأحاديث ليست خاصة بكتاب الجهاد، الكتاب الذي معنا هنا هو كتاب الجهاد، وهو الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى لقتال أعداء الملة ولتبليغ دعوة الله. لكن لما كان الجهاد في غالب أحواله يقع في سفر، والمسافر قد يحتاج إلى ما يحتاج إليه أمثال هؤلاء، حتى وإن كان مجاهداً فإنه لا بد أن يلتزم بهذه الأحكام وبهذه الآداب، لا يعتدي على أموال الناس حتى ولو كان مجاهداً. كونه مجاهداً له أجره عند ربه، لكن هذا لا يعطيه الحق في أنه يستبيح أموال الناس، لا بد أن يأخذها بالطريق المشروع.
باب من قال إنه يأكل مما سقط. حدثنا عثمان وأبو بكر، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر، عن معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي رضي الله رحمهم الله عن أبي رافع عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال: كنت غلاماً أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لم ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه.
نعم، هذا الحديث زيادة توضيح لما تقدم من الأحاديث التي تبيح للإنسان المحتاج أن يأكل بقدر حاجته. هذا الغلام أبو رافع رضي الله تعالى عنه كان شاباً صغير طفلاً، ويدخل إلى بساتين الأنصار ويقذف النخل بالحجارة، يقذف النخل بالحجارة لتسقط منها بعض الثمار ليأكلها، فتأذى منه أصحاب البساتين وأخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تفعل ذلك؟ لماذا ترمي نخيل الناس بالحجارة؟ قال: آكل يا رسول الله حتى يسقط علي بعض الشيء فآكله. طبعا مثل هذا الفعل أيها الإخوة، كما يعلم الكثير منكم، هذا فيه مضرة على الثمار، لأن الحجر هذا يسقط بعض الثمار ويصيب البعض الآخر حتى وإن لم تسقط، ففيه إفساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مما هو ساقط، لأن العادة في أمثال هذه البساتين، بساتين النخيل، أنه تتساقط منها حبات في الأرض، فمثل هذه يمكن أن يسد بها جوعته وأن يأكل، لكن أن يذهب فيفسد لا. النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما ينبغي أن يفعل، أرشده في مثل هذا أن يأكل من الساقط، وهذا له ولغيره. يعني لا ينبغي أن يلجأ الإنسان المسلم إلى مثل هذا الفعل إلا إذا لم يجد شيئا، لكن في العادة في بساتين النخيل تكون هنالك في الأرض بعض السواقط، بعض التمرات وبعض البسر الذي يتساقط فيأكل منه، ويكفي هذا عن أن يفسد على الناس زروعهم وثمارهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما علم حاجته مسح على رأسه ودعا له: اللهم أشبع بطنه. هذه دعوة نبوية مباركة ربما لم تكن تأتي إليه لولا أنه فعل هذا الفعل الذي لم يقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه دعا له بهذه الدعوة المباركة. هذا حتى في حق غيره من المارة من الكبار، حتى ولو كانوا محتاجين، ما دام أنه يجد شيئا من هذه السواقط لا يرمي ولا يفسد على الناس زروعهم، عليه أن يأكل من هذا الشيء الساقط ما يسد به جوعته. نعم.
باب في من قال لا يحلب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
نعم، هذا الحديث قد يفهم منه أنه نسخ أو إنكار أو معارضة لما تقدم من الحديث الأول، أن الإنسان إذا وجد صاحب الماشي استأذنه، فإن لم يجده فليصوت له، فإن لم يأتي فلا حرج عليه أن يحلب ما يسد به جوعته. لا، هذا الحديث لا يعارضه، هذا الحديث لا يعارض الحديث المتقدم، لكنه دليل على أخذ الوسائل الكفيلة بالاستئذان، إن وجد صاحبها فلا بد من استئذانه، إن لم يجده فلا بد له من أن يصوت، أن ينادي لعل صاحب الماشية أن يأتي. لكن إذا كان محتاجاً ولم يجد هذا ولا ذاك، فله أن يأخذ من حلابها ما يسد به حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يؤكد على حرمة هذه الأموال ويضرب للناس الأمثال، والله سبحانه وتعالى ضرب في كتابه الكريم أمثالاً كثيرة، والمثال يضرب لتقريب المعنى ولتأكيده في نفوس الناس. وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمثلة كثيرة وردت تدخل في هذه الآية، قصة قوم سبأ وغيرهم وفرعون وقومه، كل هذه الذين كفروا بأنعم الله تغيرت حالهم، أنكروا نعم الله فتغيرت حالهم. هذا مثال، مثال هذا يضربه ربنا سبحانه وتعالى لنا لنراجع أنفسنا لنعلم أهمية التزام أحكام الله، لنقيس أحوالنا على أحوال غيرنا حتى لا يقع بنا ما وقع بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما كان يضرب الأمثلة للتعليم، قال أيحب أحدكم، مثال قد يقول إنسان والله لا يا أخي أنا أشرب من هذا الحلاب وأمشي، يعني ما أخذت الماشية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثال، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، مشربة الإنسان مكانه الخاص به، فيه جلوسه وفيه ما يخزن فيه حاجاته، هذا يحب. هل أنت إذا كان عندك مثل هذا أتحب أن يأتي من يكسره ثم يأخذ مالك ينثله، يأخذ منه ويذهب؟ هل ترضى؟ ما في أحد يرضى من هذا، ما في أحد أبدا يرضى بهذا. طيب كيف، ما علاقة هذا المثال بالماشية؟ الماشية ليست في مشربة وليست فيها خزانة مقفل عليها، لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يختخزن لهم طعامهم ضروع مواشيهم، طعام يخزن في كل كل شيء بحسبه، بحسب العرف. إذا عندك نقود أين تخزنها؟ في الخزائن الخاصة. إذا عندك طعام حبوب تخزنها في الأماكن المخصصة للحبوب، إذا عندك ماشية تحفظها في الحظائر الخاصة للماشية. هذه الماشية فيها اللبن، هذا ما هو؟ أين يخزن اللبن؟ يحلبه الإنسان ويضعه في صناديق؟ لا، هذه هي ضروع الماشية، هي خزائن هذا الطعام وهو ملك لأصحابه. فإذا كنت لا ترضى أن يأتي من يتدخل في شؤونك ويكسر خزائنك ويأخذ مالك، فكذلك صاحب الماشية لا يجوز لك أن تعتدي على ماشيته وأن تحلب منها بدون إذنه، لا بد أن تستأذنه. لكن الاستثناء الذي مر في الحديث الأول، إن لم يكن موجودا وناديته فلم يجب، فلا حرج عليك أن تأخذ من هذا الحلاب ما تسد به حاجتك ولا تحمل معك شيئا من هذا.
باب في الطاعة. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرنيه يعلى بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، الطاعة، شأن الطاعة يا إخوة شأن عظيم، والطاعة لها مراتب عديدة، لها مراتب عديدة. طاعة الابن لأبيه، طاعة المرأة لزوجها، طاعة عامة الناس لولي الأمر، هذه لا بد منها. ومفهوم الطاعة إنما يتبلور ويتضح عندما يصطدم الأمر برغبة الإنسان. تريد أن تخرج، أن تسافر، ووالدك يقول لك لا. الآن اصطدمت رغبة والدك أو أمره أو نهيه برغبتك أنت، متى تتحقق الطاعة هنا؟ إذا ذهبت وتركته؟ لا، إذا تغلبت على نفسك وجاهدتها وأرضيت والدك. كذلك المرأة، كذلك الإنسان المسلم في المجتمع مع ولي الأمر لا بد من الطاعة، هي إنما تتحقق يعني بالشكل الواضح عند مخالفة ما في النفس. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة واجبة، وإلا فلا تستقيم الأمور. يعني لو أن الناس الآن في المجتمع كل واحد له رأي، ولي الأمر مثلا رأى رأيا، اجتهد فرأى أن المصلحة في شيء، أو هذا الأمر الذي أمر به أو الشيء الذي نهى عنه مما تقتضيه أحكام الشرع، أمرهم بالصلاة مثلا في أوقاتها، أمرهم بأداء الزكاة، فهل يحسن من الناس أن يكون لكل واحد رأيه الخاص في مثل هذه؟ إذا ما قيمة وجود ولي الأمر إذا كان كل واحد له رأيه الخاص؟ لا بد حينئذ من الاستكانة لرغبة لأمر ولي الأمر، وقبل ذلك الاستكانة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الطاعة لا بد، الطاعة تتبلور كما قلنا مع مخالفة الهوى، تتضح مع مخالفة الهوى. فالإنسان الذي يخالف هواه ويصبر على طاعة من تجب له الطاعة من الوالدين، الأزواج، ولي الأمر، هذا له أجره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن هذه الطاعة مطلقة في كل شيء، سيأتي معنا أحاديث تبين أن هذه الطاعة في المعروف، يعني فيما وافق شرع الله سبحانه وتعالى، أما ما خالف شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو الزوج أمر زوجه بشيء فيه مخالفة شرعية لا تجب عليها الطاعة. يعني لو كانت امرأة عفيفة مصونة متسترة تخرج، وزوجها متأثر مثلا بما بعض الدعايات وبعض الكذا، وأمرها أن تلقي الحجاب، أن تخرج بدون حجاب وأن تتزين، بزعمه أن هذا هو يعني الآن الزمن تغير ولا بد أن نكون مع الناس، ويعني ما نكون بين الناس كذا، أن ينظرون الناس ينظرون إلينا بنظر خاص وكذا، فهل تطيعه؟ لا تجوز الطاعة في هذا، بل تحرم، يحرم عليها أن تطيعه، وهكذا في بقية من تجب لهم الطاعة. نعم.
حدثنا عمرو بن مرزوق، أنبأنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمهم الله عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا: إنما فررنا من النار. وأراد قوم أن يدخلوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله، حدثني نافع رحمهم الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
نعم، هذا تقرير وتقييد لمبدأ السمع والطاعة. طاعة استكانة، يعني خضوع، قبول لمن له الطاعة، لكن إذا كانت هذه الطاعة في معصية الله فلا تجوز، حتى ولو كان الأمر بها ممن تجب له الطاعة. حديث الأول، هذا الرجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش أو على سرية، فخرج بمن معه، وتذكر بعض الروايات أنه اختلف معهم في شيء، غضب منهم، وبعض الروايات تقول أنه كان رجلاً يحب المزاح، يحب المزاح، بعض المزاح كما يقولون ثقيل يعني، فأجج ناراً أشعلها وقال: ألست الأمير؟ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوا فيها، اقتحموا فيها. فتوقف بعضهم، لم يقبلوا، أن يدخلوا في هذه النار. وقالوا إنما خرجنا، خرجنا من أين؟ من بيوتهم، من ديارهم، لمقاتلة أعداء الله وتحقيق ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ولرسوله، هربا من النار، نريد أن ندخل الجنة، ما نريد أن نكون في الآخرة من أهل النار. فكيف ندخل في النار؟ نحن خرجنا نريد الهروب من النار في الآخرة، وأنت تريد أن تدخلنا فيها؟ فتوقفوا. وفيه فئة نظرت إلى عموم مفهوم الطاعة وهموا أن يدخلوا فيها، قالوا ما دام أن الأمير أمرنا يعني هموا أن يدخلوها، ولكن الأمر توقف. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلوها لم يزالوا فيها، يعني سيظلون في النار إلى يوم القيامة، ويوم القيامة تنتظرهم النار، لأنه هذه مسألة مخالفة شرعية حتى وإن أمر بها من تجب له الطاعة، إنما الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف فيما وافق شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عندما قال المرء المسلم عليه السمع والطاعة فيما أحب وما كره. كيف فيما أحب؟ يعني إذا خرج للجهاد يريد الشهادة، يريد طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر محبوب. لكن فيما كره، إذا أمر بشيء يخالف هوى نفسه، يخالف هوى نفسه، فعليه أن يطيع، لأنه لا يمكن، لا يمكن في الأحوال العادية أن يتفق الناس في كل شيء. لو اتفق الناس في كل شيء لما كان في حاجة لولي أمر، ولا ما وقع نزاع بين الناس، ولا خصومات، ولا نحتاج إلى قضاة، ولا نحتاج، ما نحتاج. لكن هذا الكلام مخالف لطبيعة الأشياء، ومخالف لما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. خلاف هذا بين الناس، حتى بين الصحابة وهم خير خلق الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، صفوة الخلق بعد النبي، وقع الخلاف بينهم، اختلفوا في وجهات نظر النظر بينهم. حتى أبو بكر وعمر شيخا الأمة، أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، اختلف. حصلت حادثة تنازع فيها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وعمر معروف بحدته وقوته، وأبو بكر رجل فيه رقة وفيه يعني هدوء وكذا، فقال عمر والله ما أردت إلا خلافي، يقسم بهذا. والإنسان عادة عندما يقسم، يقسم عن شيء يرى أنه يقين يعني واضح، فقال أبو بكر والله ما أردت خلافك، لا لا تظن هذا الظن. فتنازع حتى أتي النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع شأن أبي بكر وكأنه لام عمر على هذا التصرف، إلى آخر ما هنالك. المهم أن الخلاف هذا بين الناس، ما الذي يحسم هذا الاختلاف؟ الالتزام بالطاعة، الالتزام بالطاعة. لكن في كل شيء على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وما كره، وهذا ما يعبر عنه الحديث الآخر أيضا، ها؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني فيما نحب ونكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. هذا أيضا هو المعنى. قال ما لم يؤمر بمعصية الله، إذا كان في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يحتاج إليه في باب الجهاد، إذا خرجوا للجهاد ولم يلتزموا بمبدأ الطاعة ما قيمة خروجهم هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، توجيه للمجاهدين، لا تنازعوا فتفشلوا. أناس يقولون لا نذهب من هنا، وآخرون يقولون نذهب من هنا، وآخرون يعني بعضهم يقول نصبح القوم، وبعضهم يقول لا نمسيهم، وبعضهم يقول لا ننتظر حتى يأتوا إلينا. ما الذي يحسم الخلاف في هذا؟ رأي الأمير، رأي الأمير هو الذي يحسم في هذا. فإذا لم تكن هنالك مخالفة شرعية ظاهرة بأن ما أمر به هذا مخالف للشرع، فيتجب حينئذ الطاعة. نعم.
حدثنا يحيى بن معين، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، أخبرنا سليمان بن المغيرة، أخبرنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم رحمهم الله عن عقبة بن مالك رضي الله عنه من رهطه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟
نعم، هذا يعني الأمر المقصود به الحرص على مصلحة المسلمين، الحرص على مصلحة المسلمين. هذه السرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث هذا الرجل، لكن الرجل رجع، ترك الإمارة، إمارة السرية، فاختل الأمر، اختل أمر السرية، من يقودها، من يوجهها، من يجمع اختلاف الآراء فيما بينها، فرجعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لامهم: أعجزتم إذ بعثت رجلا، ثم بعد ذلك ترك أمري، أن يعني توجدوا، أن تكلفوا، أن تعينوا من يقوم مقامه. وهذه مسؤولية المسلمين، أن يقيموا فيما بينهم وليا أميرا يجمع شملهم. وهذا حدث في غزوة مؤتة التي تعلمونها جميعا. في غزوة مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر لثلاثة من صحابته رضوان الله تعالى عليهم، قال: الأمير زيد، زيد بن ثابت أبو أسامة حب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أصيب فالأمير جعفر، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ذو الجناحين، ذو الجناحين، كان هذا السبب تسميته بذي الجناحين هو استشهاده في هذه الغزوة، إنه كان حاملا للواء فضربت يده اليمنى فحمله باليسرى، لا يريد أن تنتكس راية المسلمين في الجهاد، فضربوا يده اليسرى فقطعوها، فاحتمل اللواء وضمه إلى صدره فقتلوه. فالنبي عليه السلام يقول: أبدله الله بهما جناحين، يعني بيديه المقطوعتين جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء، ذو الجناحين. قال: فإن أصيب زيد فالأمير جعفر، فإن أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة. ثم بعد ذلك المسلمون ينظرون أمرهم، فلما كان ذلك اختار المسلمون خالد بن الوليد. الآن ما فيه وقت للعودة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله، هذه الغزوة في الشام قريبة من فلسطين، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، الأمر يحتاج أشهر حتى يعودوا إليه ويسألونه من هو الأمير. لكن هم تصرفوا هنا وأمروا خالدا، فانحاز خالد بالجيش وعاد به بسلام. هذا مثله أيضا، أعجزتم أن تؤمروا رجلا واحد منكم، اختاروا أحدكم ليقوم بهذا العمل. الإمارة فيها جمع لشمل الناس، فيها جمع لشمل، ولا يمكن بحال من الأحوال أي هيئة اجتماعية أو دولة أو مسؤولية أنها تكون بدون أن يكون لها رئيس، لها من يتولى أمرها. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، لا بد من وجود من يجمع الكلمة حتى وإن خالف رأي البعض، لا يمكن أن يجتمع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد اختلف أصحابه، أصحابه الذين أمرهم بالخروج أو كان يريد أن يأمرهم بالخروج لملاقات قريش في أحد، اختلفوا. الشباب والذين لم يذهبوا، لم ينالوا شرف المشاركة في غزوة بدر، قالوا: نذهب إلى الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله به إليه، والصحابة الكبار كانوا يرون ألا يخرجوا، أن يبقوا في مدينتهم. لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكثرة الكاثرة المتحمسة تريد الخروج، خرج بهم، خرج بهم. شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فيعني الطاعة لا يمكن أن تكون، أن يكون الإنسان الذي يبذل الطاعة موافقا لغيره وأن يتفق الناس جميعا، هذا أندر من النادر. لكن إذا وجدت آراء مختلفة فلا بد من هنا تظهر أهمية الإمارة، ولاية الأمر، لأنها تجمع الكلمة، تجمع الكلمة، وهذا ولي الأمر هو المسؤول، هو أيضا عليه أن يترفق بهم، عليه أن يسعى في مصلحتهم، عليه ألا يعنتهم، لو رأى شيئا يضرهم فقصد إليه هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لكن هو عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد. ولا يمكن أن تقوم يعني مثل هذه الدولة ولا غيرها، كبيرة كانت أو صغيرة، بدون أن يوجد ولي أمر. الشركات الآن مثال واضح أمام الناس، شركة تجارية، هذه الشركة هل يمكن أن تعمل وأن تنتج بدون أن يكون هناك رئيس للشركة؟ ما يمكن. المدرسة، المدارس هذه التي تعلم الناس، أول ما يصادفك فيها مدير المدرسة، هل يمكن المدرسة تكون بدون مدير؟ وأن نعين المعلمين فقط ونقول أنت عندك الجدول الفلاني، وأنت ثم بعد ذلك إذا كيف يحضر، كيف يغيب، كيف نسدد يعني هذه الثغرات إذا حصلت؟ لا بد من وجود المدير. مدير لو أحد المدرسين تأخر أو تغيب أو مرض، هو يعمل على سد هذه الثغرة. لو واحد استقال أو خرج أو مات، هو الذي يسعى لإيجاد البديل. وهكذا فوجود رأس في كل هيئة اجتماعية أو في الدولة لا بد منه، ولا يمكن، لا يمكن عقلا أن توجد يعني دولة وأن يوجد يعني صلاح وفلاح بدون أن يوجد ولي أمر. نعم.
باب ما يؤمر من انضمام العسكري وسعته. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد، قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم، أنه سمع مسلم ابن مشكم ابن مشكم أبا عبيد الله رحمهم الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلاً، قال عمرو وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا، إن تفرقكم في هذه الشعاب، إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم.
نعم، يعني هذا من التوجيهات النبوية في مسألة السفر مع الرفقة وفي الجهاد، لأن المصنف رحمه الله أورده هنا في كتاب الجهاد. فإذا نزلوا الجيش في منزل لا ينبغي أن يتفرقوا، قد يذهب أحدهم يبحث عن مكان ظليل، وآخر يبحث عن مكان مثلا فيه كن من البرد أو كذا أو كذا فيتفرقوا، أو يذهب أحدهم إلى مكان فيه طعام لراحلته أو كذا، هذا كله الأمر فيه مضرة على المسافرين وعلى الجيش بصفة خاصة. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يتفرقون عرضة لأن يباغتهم العدو، عرضة للسراق، عرضة لكثير من أن تباغتهم السباع حتى وهم نائمون. فما الذي يعصم بفضل الله سبحانه وتعالى من هذه الأسباب المخيفة؟ اجتماعهم، أن يكونوا قريبا من بعضهم، لأنهم إذا تقاربوا في منزلهم هنا لا يتصور أن يأتي من يؤذيهم، لأنه هنا إذا جاءهم أحد فبعضهم يدفع عن بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تفرقكم هذا من الشيطان، يعني هذا الأمر مما يحبه الشيطان، لأنه تفرقة، كل واحد ينظر في حال نفسه وينسى إخوانه، وهذا مما يزينه الشيطان. فالصحابة فهموا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أن هذا الأمر من فعل الشيطان وتزيينه للنفوس، فهموا منه الابتعاد عنه، فكانوا بعد ذلك، بعد هذا التوجيه النبوي الكريم، إذا نزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام انضم بعضهم إلى بعض. بعض من يصف ذلك يقول حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، طبعا ما في كساء يعم جيشا أو رفقة كبيرة، لكن هذا من باب دقة التصوير وتقريبه للأذهان، أن هؤلاء يعني اجتمعوا، ما فيه أناس ذهبوا بعيدا، كلهم اجتمعوا بالقرب من بعضهم. يعني لو تصور أن يكون هنالك كساء كبير وفرش عليهم لغطاهم جميعا، طبعا هذا الكلام مستبعد أن يوجد هذا الكساء خصوصا في الجيوش، لكن المهم أن يجتمعوا وأن ينضموا حتى لا يفوت بعضهم، حتى لا يتضرر بعضهم. ثم هنالك أيضا في هذا التفرق أن بعض الناس قد ينام ويقوم الجيش وينصرف ويبقى هو وحيدا، فلذلك وجودهم مع بعضهم هذا من الآداب التي يجب الحرص عليها في السفر بصفة عامة وفي الجهاد بصفة خاصة. والعدو عادة ما يبث عيونه ورسله يستطلعون، قد يجدون هذا منفردا فيأسرونه أو يقتلونه أو يسلبونه ما معه، فلذلك لا بد من الحرص على الاجتماع، وهذه حكمة ظاهرة ينبغي الحرص عليها. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له.
نعم، حديث عظيم أيها الإخوة،
خلينا نكمل.
يذكرنا بما تقدم أيضا من أن المجاهد هذا عليه أن يكون أحرص من غيره على طاعة الله سبحانه وتعالى. نزلوا مع النبي عليه السلام وهو غازٍ في غزوة أصحابه، فتفرقوا وجاءوا ونام بعضهم على الطريق وقطعوا طريق الناس السابلة التي يمر بها الناس، وضيقوا على المارة وضيقوا على أهل المكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك، لأن الطريق ورد فيه أحاديث خاصة: أعطوا الطريق حقه، لا يجوز أن تغلق الطريق، هذا حق الطريق أن يكون الطريق مفتوحا، لا تتسبب في إغلاق الطريق، لا تتسبب في إيذاء الناس، هذا كله حتى وإن كان الإنسان مجاهدا. وهذا يعطيك دلالة على أن المجاهد لا ينبغي له بحال من الأحوال أن ينظر إلى عمله هذا الذي يقوم به وفضله فيستبيح أي شيء آخر. الحديث التي مرت معنا في مسألة الحلاب واستئذان صاحب الماشية والطاعة، وأيضا هنا في مسألة عدم إغلاق الطريق وعدم التضييق على الناس، هذا كله مما يجب على المسلمين جميعا الالتزام به، والمجاهدون أخص الناس بالتزام هذه الأحكام، حتى وإن كانوا في الجهاد فلا يسوغ لهم بحال من الأحوال أن يستبيحوا مثل هذه الأمور. هذا كله من الأخلاقيات التي جاءت في هذا الدين تؤطر لموضوع الجهاد. جهاد أمر عظيم، فيه إزهاق للأنفس، فيه إتلاف للأموال، ولكن له أخلاق في الإسلام لا توجد في غير هذا الدين، في كيفية سير الناس، في وجوب التزامهم بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر وعدم الإفساد في الأرض، وعدم قتل من لا يجوز قتل من لا يقاتل، وعدم قطع الأشجار، وعدم إتلاف الأموال من غير حاجة. هذه كلها أخلاق وآداب تشعر بقيمة هذا الدين ورفعته ومكانته، وأنه لا يوجد شيء مثله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا دين الله سبحانه وتعالى وهذا شرعه، فيجب أن يلتزم الناس بهذا الدين. وقلنا في الدرس الماضي إن التزام المسلمين بهذه الأحكام وهذه الآداب هذا من أهم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ قد يراهم أعداؤهم على هذه الحال الكريمة وعلى هذه المنازل الرفيعة من الخلق والتعامل، فيقبلوا بهم أو يكون من وراءهم ومن وراءهم من أهل ديارهم قد يقبل بهم وبدينهم بدون قتال ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. لا بد من الحرص على ذلك.
حدثنا عمرو بن عثمان، أخبرنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه.
نعم، هذا الحديث يعني حديث رواية أخرى تؤكد معنى الحديث الذي تقدم معنا هنا، والذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بعدم الإفساد وعدم التضييق وعدم قطع الطرق. فهذا أيضا هذه الرواية الأخرى تؤكد ما ورد في هذا الحديث. توقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجمع قلوبنا على الحق والخير والهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمعنا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير.